أبدا ذلتنا يا رسول الله.
رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق ازدان.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. سبحانه لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه أؤمن به وبما جاء عنه على مراده، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي بعنوان آل البيت، مرة ثانية، والتي بعنوان آل البيت. وبهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا ندخل في الحلقة 26، ونبدأها بسيرة وبترجمة الإمام الكامل الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن الحسين وعن أبيه. لكن حسبي قبل أن أبدأ في السيد الشهيد، فلا بد وأن أختم الأمر، لأنني ختمت الحلقة الماضية بوفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، وكنت قد بدأت في ذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ألصقت بالحسن بن علي، وهو منها براء، حتى نطهر الساحة من افتراء المغالين ومن افتراء المفرطين. لذا بقيت أحاديث أربعة من الأحاديث المكذوبة التي نسبت إلى الحسن ابن علي أو في الحسن ابن علي، فلابد وأن أطهر الساحة منها قبل أن أدخل في السيد الحسين الشهيد. ما روي أن الحسن في خطبته في يوم وفاة علي، في يوم وفاة علي، يعني بقوله في الرواية أن الحسن ابن علي في يوم وفاة أبيه، يعني في يوم وفاة علي ابن أبي طالب، قام يخطب في الناس فقال: أنا ابن النبي، وأنا ابن الوصي، وأنا ابن البشير، وأنا ابن النذير. مرة ثانية، ينسبون إليه كذبا وبهتانا أنه في يوم وفاة أبيه قام الحسن بن علي يخطب في الناس فقال، أول ما قال: أنا ابن النبي. المعلوم أنه ابن النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن ابني هذا، ويشير على الحسن، ما فيها شيء. يقول: وأنا ابن الوصي. هذا افتراء، لأن علي ليس بوصي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ذلك لا بدلالة الكتاب ولا بدلالة صحيح السنة، ولا أجمعت على ذلك الأمة، بل هذا من الافتراء الواضح والشر الفاضح، وقد بينا ذلك مرارا. لذلك لم ألتفت إلى هذه النقطة حتى لا أعطل في الترجمة التي أمضي من خلالها. المهم، والنقطة الثالثة: وأنا ابن البشير، وأنا ابن النذير. الرابعة، قلت بإذن الله، هل ثبت هذا؟ لم يثبت على الإطلاق. هل في يوم وفاة علي قام الحسن خطيبا وقال بكلمة من هذه الكلمات؟ ما قال بكلمة من هذه الكلمات. طيب، من حيث الإسناد، قال الذهبي: ليس بصحيح، ليس بصحيح. إذن هذه رواية، رواية مفترة، لا ننسبها إلى الحسن بن علي ونبرئه منها. اثنين، ما روي عن السيدة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت حينما طلب منها الحسن أن يدفن بجوار جده أي مع جده صلى الله عليه وسلم في بيتها. يعني رواية بتقول إن الحسن لما سقي السم وكان يعني في النزع طلب من السيدة أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها وارضاها أن يدفن في بيتها بجوار جده صلى الله عليه وسلم. قالوا أن عائشة قالت لا هذا افتراء. قالوا قالت لا لا يكون لهم رابع أبدا. وقصرت بقولها لا يكون لهم رابع على افترائهم يعني النبي وأبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم عليه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عمر رضي الله عنه وارضاه قالت لا يكون لهم رابع أبدا. وزالوا فقالوا وأنها قالت وإنه لبيتي وإنه لبيتي أعطانيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطانيه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعني ده بيتي ملكي النبي ملكه لي في حياته وأنا اللي أقول من اللي يدخل ومن اللي ما يدخلش وإنه لن يكون لهم رابع أبدا. قال الذهبي في هذا الحديث إسناده مظلم إسناده مظلم أي ما حدث على الإطلاق هذا إفك وهذا افتراء. بل الصواب أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما طلب منها الحسين وقد اتجه إليها برسالة من الحسن أن الحسن أرسل الحسين إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها حتى يستأذنها في أن يدفن بجوار جده صلى الله عليه وسلم فأذنت ورحبت إلا أن الفتنة إلا أن المشكلات أتت من بني أمية بقيادة مروان ابن الحكم ولذلك كاد العراق وكادت المعركة أن تنشب بين الطرفين إلا أن الله سلم وأخذ الجميع بوصية الحسن في حين الخلاف أن يدفن في مقابر المسلمين في البقيع بجوار أمه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهي سيدة نساء أهل الجنة. طيب يبقى الرواية دي بينا أنها غير صحيحة الثانية غير صحيحة. الثالثة ما ورد أن معاوية طلب من زوجة الحسن ابن علي رضي الله عنهما وارضاهما بنت الأشعث بن قيس يعني معاوية رضي الله عنه وارضاه بيقول في هذه الرواية المفترى طلب من زوجة الحسن ابن علي رضي الله عنهما وارضاهما اللي هي بنت الأشعث بن قيس أن تسم الحسن أن تسم الحسن أي أن تضع له السم وبذل لها في ذلك يعني وأعطاها مالا كثيرا مقابل ذلك. قال الذهبي هذا شيء لا يصح يعني الرواية دي مكذوبة هي لا تصح على الإطلاق. ثم قال فمن الذي اطلع عليه يعني يا أخي ده حتى بالعقل كده أنت بتقولي ده معاوية اتبع مع بنت الأشعث بن قيس اللي هي زوجة الحسن إن يتسقي الحسن السم مقابل يعطي لها الفلوس. طب مين اللي شاهد دي طب مين اللي كان موجود طب من الذي حكى هل المرأة حكت أبدا هل معاوية حكى أبدا هل في شهود حكوا أبدا هل حدث إقرار أبدا هل شهد على ذلك أحد أبدا هل الحسن بن علي نفسه قال بذلك أبدا إذن هذا كلام باطل وشيء لا يصح. طيب رواية ومروي أن يزيد ابن معاوية طلب من زوجة الحسن أن تسقيه السم ويتزوجها من بعده قال ابن كثير وهذا عندي لا يصح هذا عندي لا يصح وعدم صحته عن أبي معاوية بطريق أولى يعني وأبوه كمان من باب أولى إنه ما عملش الكلام ده. المهم بذلك نكون بإذن الله جل وعلا قد انتهينا تماما من تبرئة ساحة الحسن من هذه الأحاديث الموضوعة والضعيف وآن لنا الأوان أن ندخل بإذن رحيم الرحمن في سيرة وترجمة السيد الإمام الشهيد الحسين ابن علي رضي الله عنهما وأرضاهما. أتنفس معكم الصعداء حتى نحسن الوقف والابتداء في ذكر هذه الترجمة وحتى نستفيد منها وحتى نطهرها من المغالين ومن المفرطين وهذا هو المطلوب وهذا هو المرجو في هذه الحلقات. الحسين ابن علي هو الحسين الشهيد نعم وهو شهيد وقد لقي الله شهيدا وقد لقي الله شهيدا واتفقت الأمة على شهادته فهو سيد شهيد بل هو سيد شباب أهل الجنة بما جاء في حديثه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن حينما أقول الحسين الشهيد هو الإمام الشريف الكامل الإمام الشريف الإمام معلوم، الشريف معلوم، لأن كل ناسب وسبب ينقطع في يوم القيامة إلا ما كان من ناسب وسبب النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما أقول إن ناسب النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، لا أكون قد غليت في ذلك على الإطلاق، وذلك الحديث الوارد عند الحاكم، والحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ناسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ناسبي وسببي، إلا ناسبي وسببي. ولذلك حينما أقول هو السيد الشهيد الإمام الشريف الكامل، ربما يقول إنسان أن لك أن تقول الكامل، الذي قال ذلك هو شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة الإمام الحسين في الجزء الثالث من سير أعلام النبلاء في طبعة الرسالة، بل إن أئمتنا كتبوا ذلك في ترجمته ولا إنكار على الإطلاق. طيب، وحينما يكون اللفظ بلفظ الكامل فإن لا تعني أنه معصوم على الإطلاق كما يدعي الشيعة الروافض، لا، بل نقول إن العصمة قد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن العصمة إنما هي للأنبياء وللملائكة، وبالنسبة للأنبياء انتهت بموت خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إذن ما بعد رسول الله أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد عليه عاد المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. والإمام مالك علمنا ذلك حينما وقف بطلاب أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما منا إلا رد ورد عليه، ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، لأن له العصمة، أما ما دونه لا، أبو بكر لا عصمة له، عمر لا عصمة له، عثمان لا عصمة له، علي لا عصمة له، الحسن لا عصمة له، أي حد لا عصمة له، الصحابة لا عصمة لهم، لا من الكبائر ولا من الصغائر، لا من الكبائر ولا من الصغائر. فنقول حسين الشهيد الإمام الشريف الكامل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا. سبط النبي هذا معلوم، فهو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من حيث العرف ومن حيث الاصطلاح هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، هو ريحانته من الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، ونبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك في أمر الحسن والحسين، هما ريحانتاي من الدنيا. إذن الحسن ريحانة والحسين ريحانة، فالحسين ريحانته صلى الله عليه وسلم من الدنيا ومحبوبه، نعم ومحبوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، كما قال: اللهم إني أحبهما، وقصد بذلك الحسن والحسين، اللهم إني أحبهما، وفي رواية الترمذي، ولا ينكر عليه ذلك للشواهد الكثيرة الصحيحة التي جاء المفاد فيها بنفس المتن: اللهم إني أحبهما فأحبهما. فنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما، فالحسن محبوب النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين محبوب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. إذا ما بقى أتكلم في البداية أقول هو الحسين الشهيد الإمام الشريف الكامل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا ومحبوبه أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله. إذا الاسم بقى أبدأ بالكنية: أبو عبد الله الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ولد إسماعيل ابن إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، على النبي وعلى إسماعيل وعلى إبراهيم، ورضي الله عن الحسين وعن أبيه. يبقى أنا انتهيت كده من اسم الحسين ابن علي ومن كنيته أبو عبد الله، ثم ذكرت الاسم بإذن الله. أنتقل بعد ذلك أقول مولده، مولده في خامس شعبان سنة 4 هجري، في خامس
شعبان يعني في يوم 5 شعبان سنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية يبقى الحسين ابن علي رضي الله عنهما وارضهما اتولد في يوم 5 شعبان سنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن فضل التحديث فهو قد حدث عن جده صلى الله عليه وسلم وحدث عن أبويه، يعني حدث عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وحدث عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وحدث عن صهره عمر رضي الله عنه وأرضاه، وحدث عن طائفة. أما هو فقد حدث عنه الكثيرون، رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نمشي مع بعض أهو مطلب مطلب. بدأنا بالكنية وذكرنا الاسم، أيوة ذكرناه كاملا. بعد كده ذكرنا ميلاد الحسين بن علي. بعد كده من حدث عنهم ومن حدثوا عنه بإيجاز غير مخل. أما عن تسميته الحسين فإن الذي سماه بهذا الاسم هو سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه، بمعنى أن الاسم هذا لم يسمه به أبوه ولم تسمه أمه بهذا الاسم رضي الله عن الجميع، لكن اسم الحسين إنما الذي سماه به هو إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نعلم جميعا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان مولعا بالحروب وكان بطلا فذا، ولذلك أراد أن يسميه حربا كما أراد من قبل أن يسمي الحسن حربا. أما عن بعضهم فيكتب أنه هم أن يكتبه حربا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل هو حسين، ومن خلال جمع الروايات نرى أن التسمية إنما هي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي هو الذي سماه، فالحسين تسمية، هذه التسمية لهذا اللفظ اللي هو الاسم الحسين الذي سماه هو محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبالنسبة لأمور الولادة نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث وحض على العقيقة وأنها سنة، لما قال صلى الله عليه وسلم الغلام مرتار بعقيقته تعق عنه في يوم السابع ويمط الأذى عن رأسه ويذبح له إلى آخره. فبنقول هنا إن هذا ما جرى للحسن وللحسين، وأعتقد أني ذكرت ذلك في ترجمة الحسن، لكني آتي هنا برواية موجزة بسرعة جدا من طريق جعفر الصادق عن أبيه قال وزنت فاطمة شعر حسن وحسين فضة، وزنت فاطمة أي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسين شعر حسن وحسين، ووزنت ذلك يعني وزنت فاطمة شعر حسن وحسين فضة، يعني جابت الشعر ووزنت قبله فضة، يعني مقابله فضة وزنته بالفضة. وكذلك وزنت شعر أم كلثوم بنتها التي تزوجها عمر رضي الله عنه وأرضاه فتصدقت بزنته فضة. طبعا الرواية مرسلة والرواية ثقة وده في الفتح كما ذكر الإمام الحافظ ابن حجر. طيب أما عن شبه الحسين فهو شبيه أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا تختلط الأمور فإننا لما تحدثنا عن الحسن بن علي قلنا إنه كان الشبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أتت الأحاديث التي تأخذ حكم التواتر بأن الحسن شبيه النبي صلى الله عليه وسلم أي في وجهه ولذلك أنس ذكر ذلك، أبو هريرة ذكر ذلك، علي بن أبي طالب ذكر ذلك، أبو بكر لما حمل الحسن ذكر ذلك كما عند البخاري وغيره. المهم واحد طيب هو شبيه بالنسبة بقى للحسين، نعم أيضا شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحسن شبيه من حيث الوجه، أما الحسين شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصدر إلى القدمين. ولا ينفي ذلك قرب الشبه بالوجه، يعني في شبه بالوجه، هو شبه النبي، بس الأكثر شبها من حيث الوجه هو الحسن بن علي رضي الله عنه الجميع. يبقى نركز مع بعض عشان ما يبقاش فيه تناقض في الروايات ولا فهم فيه الصدام. لا، بنوضحه، بنقول من حيث الشباب عن علي قال. نيجي بقى لوالده، والد الاثنين هو اللي بيحكي، اللي هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، بيقول الحسين، الحسين اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من صدره الى قدمه، من صدره الى قدمه، يعني شبه المطابق، شبه اللي تمام، يعني مفيش خلاف بالنسبه لي الحسين بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصدر الى القدمين. لكن لا ينفي ذلك ان الوجه يشبه وجه النبي، لكن الدقة في الشبه كانت عند الحسن ابن علي. الرواية بتاعتنا دي رواية الترمذي وابن حبان والحديث حسن. طيب، عن انس اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هو على طول يطلع على الحسن والحسين، فبيقول ايه، قال شهدت ابن زياد، شهدت ابن زياد حيث أتي برأس الحسين، أي لما قتل الحسين وأتي برأس الحسين إليه، فجعل ينكت بقضيب معه، يعني يجيب قضيب كده وينكت به في أنف الحسين وفي فم الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فقلت، يعني أم أنس بقول أمتنا متكلم، قال إيه، هو ده بقضيب ابن زياد، يقوم أنس دخلته الغيرة على الحسين بن علي، فماذا يقول؟ قال أما إنه كان أشبههما بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عند البخاري وعند الترمذي وعند الطبراني وعند ابن حبان، أما إنه كان أشبههما برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد بإيه، كان أشبههما، أي كان هو أشبههما في عودة ضمير التثنية على الحسين والحسن، الحسن الكبير والحسين، انه كان اشبه الاثنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه من الصدر الى القدمين، والوجه فيه شبه، اما الحسن الوجه هو اللي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم تماما. طيب، على اساس كده نبقى فاهمين جدا قضية الشبه وما نخطئش في الجمع بين الروايات. وللطبراني من حديث زيد ابن أرقم، فجعل ينقر بقضيب في يده، الومين ابن زياد، فجعل ينقر بقضيب في يده، يعني كلمة في يده عايدة على ابن زياد، بينقر بالقضيب فين؟ بالنسبة لسيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، في عينه وأنفه، هنا في عينه وأنفه. فقال له زيد، اللي هو الصحابي الجليل زيد بن أرقم، فقال له زيد، بيقول لعبده بن زياد الذي لم يتق الله جل وعلا ولم يعلم قدر هذه الحرمة، وإن كان البعض قد قال بأنه كان يفعل ذلك ويضع القضيب في الأرض طار، كانه يفكر ويندم، هذا كلام طبعا مش أبدا على الإطلاق على الفهم الصحيح. المهم، بدليل أن أنا صغار وقال هذه الكلمة، وأنا زيد بن أرقم غار دخلته الغيرة، وقام قايل له ايه، فقال له ارفع القضيب، ارفع القضيب، اهو لولا ان الامر منكر ما قال له ذلك على الاطلاق، ارفع القضيب، فلقد رايت فم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه، الفم اللي انت هتضع القضيب عليه، انا شفت فم النبي عليه، النبي كان بيقبله، فم النبي في فمه، فارفع القضيب، فلقد رايت فم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه. طيب، والحديث طبعا برقم 5107 عند الطبراني.
سنعود عدنا.
خلاص المسألة، انني اما اجي انظر الى ما ذكرت، مش بتكلم بقى ان الحسين حصل له ما حصل له، انا لسه بتكلم في الشبه، يبقى انا انتهيت من الكنية والاسم، انتهيت من تاريخ الميلاد، انتهيت بإيجاز ممن حدث الحسين عنهم وحدثوا عنه، دخلت بعد كده في أنه الحب للنبي صلى الله عليه وسلم باختصار، لكن ما دخلتش فيها باستفاضة لسه، ثم دخلت في شبهه أي في شبه الحسين بجده النبي صلى الله عليه وسلم. بكده أنا انتهيت من قضية الشبه. أدخل بعد ذلك بإذن الله جل وعلا على مكانتي ومنزلتي الحسين. والمكانة والمنزلة تتضح من خلال النصوص لا من خلال الاستحسان العقلي الذي يبلغ بالعقل تارة ناحية الغلو ويأخذه تارة ناحية التفريط. لا، لكني أمضي مع النصوص بإذن الله. هو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية تقول لهذا الراوي كنت عند ابن عمر، كنت عند ابن عمر، الراوي بيقول لنا أنا كنت عند عبد الله بن عمر لغاية كنا الكلام مفهوم. وبعدين فسأله رجل عن دم البعوض، أمزل واحد وسأله عن حكم دم البعوض. وعلى فكرة الناس بتفهم على طول كلمة عن دم البعوض يبقى الذبابة، لا، الذبابة شيء والبعوضة شيء، الذبابة شيء والبعوضة شيء. اللي بتجيلنا دي الذبابة، ولذلك النبي قال عليها ذبابة كما في حديث فيه صلى الله عليه وسلم عند أحمد وعند البخاري وعند الدارمي عند أصحاب السنن عند الترمذي. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، يبقى ذباب لفظة الجمع مفردها ذباب، أما البعوض لفظة الجمع مفردها بعوض اللي بنقول عليها الناموسة، اللي بنقول عليها الناموسة دي للدقة بس عشان ما نخطئش وندخل المعاني في بعضها. كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن دم البعوض، يعني اللي بنقول على الناموسة دي جات أم ضربها كده أو على الثوب بتاعه، خلاص الدم بتاعها جه على الثوب. يوم عبد الله بن عمر ايه دي، يعني ايه الورع اللي جاي دي، انت جاي تسألنا عن دم البعوضة يعني الدرجة دي؟ فعلى طول ابن عمر عالم وعاء من أوعية العلم، فيقوم قال له ممن أنت، انت منين، ها انت منين، ممن أنت؟ فقال من أهل العراق، فقال من أهل العراق، وهو اتضح عنده من أهل العراق. ولذلك سألوا ممن أنت فيهم على طول، ممن أنت؟ قالوا من أهل العراق. فابن عمر يقول لصاحبه الذي معه في المجلس انظر إلى هذا، يعني السائل اللي جاي يسألني، انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قتلوا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قتلوا الحسين. يسألني عن دم البعوض ولا يسألني عن دم الحسين. ولذلك هذا من باب الاستنكار، يعني يستنكر على الرجل أنهم فعلوا هذه الجريمة ولا يقصده بذاته، ولكن يقصد أن الذي فعلها أناس من أهل العراق. انظروا معي، يعني أنهم ما سألوا في دم الحسين ولا تورعوا عن دم الحسين، بل قتلوه والآن يدققون ويسألون في دم البعوض، هذا أمر منكر. طيب يعني منكر يعني عقلا، يعني ماشي اسألنا عن دم البعوض بس ما تكون انت حتى بتحافظ على الدماء. بعد كده بنقول رواية معانا، واحد يقول لي قبل الرواية الثانية ليه ابن عمر قال كده، ليه ابن عمر انكر على هذا؟ طب الرجل ده ملوش دعوه، مش مشترك في القتل على الاطلاق، ويتحدث عن القتلة من اهل العراق اللي قالوا له تعالى وغرروا به من شيعته وكانوا في اول الصفوف التي قاتلته وقتلته. فيقوم عبد الله بن عمر يأتي بيقول وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. يعني عبد الله بن عمر عايز يبين منزلة الحسين وقدر الحسين وعظم الجرم اللي ارتكبوا العراقيون في قتل الحسين وبسألوا عن دم البعوض. قال انا سمعت، مش بلغني بس، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اي عن الحسن والحسين، هما ريحانتاي من الدنيا. من بقى اللي تسوي له نفسه انه يقتل ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبوب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ان ابني هذا. يبقى تعظيم الامر هنا جاء لعلة سماع ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي بين قدره ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. الحديث طبعا عند البخاري وعند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند أبي نعيم، وأيضا في قدر الحسين وفي منزلة الحسين يقول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا أو مثنى سيدا شباب أهل الجنة، أي الاثنان سيدا شباب أهل الجنة، الجنة أهلها شباب. لكن من حيث العرف والفهم وتقريب الأفهام الأذان فيها كبار، فبالنسبة لي الشباب سيد الشباب الحسن والحسين، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أو على اعتبار أن من قتلوا من الشباب، من استشهدوا من الشباب، من دخلوا الجنة من الشباب، من الصالحين، من الربانيين إلى آخره، من غفر الله لهم ودخلوا الجنة من الشباب الحسن والحسين سيدا هؤلاء. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، طبعا صحيح وعند أحمد وعند الترمذي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ينزل عليه ملك ما نزل عليه قبل ذلك يستأذن ربه، الضمير عائد على الملك، الملك استأذن ربه في أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبشره. فالملك نزل إلى النبي وقال يا رسول الله استأذنت ربي في أن أسلم عليك وأن أبشرك، السلام معلوم، يبقى البشرى إيه؟ وأن أبشرك بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وبأن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. عايزين نوعى مع بعض ونفهم، لا غلو ولا تفريط. الملك نزل من السماء ولأول مرة ينزل على النبي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أي يقول النبي أنه استأذن ربه في أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سلم، وفي أن يبشره وقد بشر، والبشارة بشره بأن فاطمة سيدة نساء للجنة وبأن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، منزلة عظيمة ومكانة رفيعة وقدر عظيم. طيب، وعن أسامة أي ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين على وركيه، على وركيه كشف، طبعا طفلين صغيرين، كشف أي النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين على وركيه فقال هذان ابناي وابنا بنتي. دي اللي عايز نقف عندها بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف كده عن الحسن والحسين على ورك النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم النبي ناظر الحسن والحسين ويقوم يقول ايه هذان ابناي، ده ابني وده ابني، هذان ابناي وابنا بنتي، صح الحسن ابن فاطمة، حسين ابن فاطمة، حسن ابني والحسين ابني لأنه جد، هذان ابناي وابنا بنتي. وذلك حينما نقول الحسن ابن النبي والحسين ابن النبي هذا لفظ صحيح 100% من خلال الدليل. طيب مش كده بس، اما النبي كشف عن حسن وحسين على وركه وقام ناظر الاثنين وقال هذان ابناي وابنا بنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما، سلام دعوة. بعد ما ادهم الشرف والمكانة والمنزلة هذان ابناي وابن بنتي انا اعطي الاثنين دعوة كمان اللهم اني احبهما فاحبهما
وأحب من يحبهما. وأحب من يحبهما. طيب في نقطة لما يقول وأحب من يحبهما، مش أي حد ممكن واحد يدعي المحبة. اللي بيحب الحسن والحسين لابد يكون على المنهج. يحب الحسن والحسين صاحب عقيدة صحيحة. اللي بيحب الحسن والحسين لا عنده لا غلو ولا تفريط. اللي بيحب الحسن والحسين يعلم أن الحسن نما تابع للنبي وأن الحسين تابع للنبي. اللي بيحب الحسن والحسين يكون في الأصل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. بيحب الحسن والحسين يعلم أن الحسن عبد وأن الحسين عبد، وأنهما لا يملكان ضرا ولا نفعا إلى آخر هذه الأمور، وأنهما كان متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقتديين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا بقى تجيب لي رافضي ولا تجيب لي واحد ضايع حي وبتاع، لا لا لا. عشان نثبت المحبة يكون ما ذكرت. طبعا رواية عند الترمذي الحديث صحيح. أدخل بقى على رواية، هذه رواية من طريق الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. هذه رواية هي عند الإمام الترمذي، وهذه رواية أعتقد أني ضربت على وترها في ترجمة للحسن بن علي حينما بينت أمر الملك الذي نزل من السماء بالبشارة لهذه المنزلة الكريمة، ولذلك لم أتعمق فيه حتى لا يقال أننا نضيع وقتا أو يقال أننا نستهلك وقتا قد مضى. فأدخل على قضية الكساء، أدخل على قضية الكساء، وهذه داخلة في المنزلة وفي الدرجة وفي القدر. طيب، حديث الكساء عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل حسنا وحسينا وفاطمة بكساء. جلل حسنا وحسينا وفاطمة بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه عند الإمام الترمذي وابن حجر في الفتح وغيره. أنا عايز أفعل دي لما أقول أنا نبي صلى الله عليه وسلم جلل حسنا وحسينا وفاطمة بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. اللفظة هنا ليست على سبيل التقييد، إنه ما دول بس أهل بيتك، لا، أي من أهل بيتي. لأننا حينما ننظر في سياق سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نرى سياق الآية وارد في الخطاب المتجه والمتحدث عن أمهات المؤمنين. فأمهات المؤمنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات نزلت فيهم. أيضا من حيث اللغة ومن حيث الشرع، آل الرجل أهله، وسار بأهله فآنس من جانب الطور نارا. بل الأعم والأشمل أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرموا الصدقة بعد، هم من حرموا الصدقة. ولذلك نساء النبي لا تحرم عليهم الصدقة. وكذلك بالنسبة لهؤلاء المذكورين في الحديث تحرم عليهم الصدقة، فكل من تحرم عليهم الصدقة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، رواية ثانية من طريق عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. نركز مع بعض ونفهم النص. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران. أنا عايز أفهم، النبي صلى الله عليه وسلم كفين كان على المنبر، حاله كان يخطب في المسلمين. طب بعدين إيه اللي حصل؟ دخل الحسن والحسين، يعني أقبل الحسن والحسين، الهيئة عليهما قميصان أحمران،
يعثران ويقومان، يعني الثوب بتاع الحسن احمر وثوب الحسين احمر، يقومان ويعثران عشان الاثنين اطفال طفلين صغيرين داخلين طبعا في وسط الزحام بتاع المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فطبعا الواحد منهم داخله طفل يقوم ويتعثر يقع، يقوم ويتعثر يقع، الحسن يتعثر ويقع، الحسين يتعثر ويقع. ليه؟ لانهم عايزين يوصلوا للنبي، يطلعوا المنبر عايزين يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عشان بيتخطوا الناس بيعدوا هم صغيرين يقعوا يقعوا يقوموا يقعوا يقوموا. عليهما قميصان احمران يعثران ويقومان. الامر فنزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر فاخذهما، يعني النبي ما انتظرش ان الاثنين الطفلين ما انتظرش وصول الاثنين لمنبره صلى الله عليه وسلم، لا، النبي اشفق لما لقى الطفلين بيتعثران يقومان ويعثران يعو يقوموا يعو يقوموا، ام هو اللي نزل من على المنبر وراح لهم الاثنين فاخذهما، فنزل فاخذهما فوضعهما بين يديه، خرهم كده على المنبر بين ايديه، لا الحسن ولا الحسين، خرهم الاثنين بين ايديه. وبعدين ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من على المنبر ذهب إلى الحسن والحسين أخذ الاثنين وضعهما بين يديه على المنبر، وضعهما بين يديه، ثم تلا قول الله جل وعلا بعد إذ قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة في صورة التغابن، ثم قال رأيت هذين فلم أصبر، يعني أنا شفت ولادي، شفت ولدي، شفت ابني، شفت الصغيرين، شفت الطفلين بيقوموا يقعوا، ما قدرتش أصبر على ذلك. ثم أخذ في خطبته، وبعدين كمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، طبعا عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجة، والحديث مرتبته صحيح. طيب أظن أن بكده ذكرنا بعض الأحاديث العظيمة جدا والجميلة جدا في قضية المنزلة والمكانة والقدر. طيب هنيجي بقى ننظر في قضية المنزلة بعمق شوية في حديث جميل جدا عند الإمام أحمد وعند الإمام النسائي، حديث طبعا مرتبته صحيح. ندخل مع بعض في الحديث، حديث بقول إيه؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم فوضع ثم كبر في الصلاة. الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين خروج النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. أم النبي داخل وهو شايل واحد من الاثنين، إما حسن وإما حسين كما يقول الراوي، شايل طفل خلاص يا حسن يا حسين. وبعدين لما النبي دخل تقدم للإبلة وبعدين وضعه أم حطه على الأرض، يعني أعاده كده، ثم كبر في الصلاة، دخل بتكبيرة الإحرام. وبعدين وفي الصلاة لما نزل السجود من ضمن السجود سجد سجدة فأطالها، سجد سجدة فأطالها، طول فيها النبي. يعني احنا شفناه شايل الحسن او الحسين، دخل وضعه بالراحة كده عادوا في القبلة، النبي كبر دخل تكبيرة الاحرام في الصلاة، خلاص الصلاة اشتغلت. في احدى السجدات النبي سجد سجدة فاطاله، طول فيها. وبعدين روقوا فرفعت رأس اشوف النبي ايه ليه طول كده، ابص اكون انا اللي سهيت، يكونوا قاموا، يكون انا مش واخد بالي، فرفعت رأس فاذا الصبي على ظهره، فاذا الصبي على ظهره، النبي ساجد والصبي راكب كده على الظهر زي ما الواحد فينا يكون برضو في البيت والطفل عنده راكب كده على الظهر. قال فرجعت في سجودي. الصحابي لما لقى النبي لازال ساجدا خلاص، انما جعل الامام ليؤتم به، خلاص بقول قمت راجع ساجد مره ثانيه، لان ظننت انه كان قام ولا حاجه ولا انا اللي سهيت اهو. فرجعت في سجودي فلما قضى صلاته، لما النبي انتهى بقى من الصلاه الصحابة تعجبوا لأن السجدة دي طالت بشكل ملفت، قالوا يا رسول الله إنك أطلت، يا رسول الله انك اطلت. ما بقولوش انك اطلت في الصلاة، لا لا، ده هو تعبير بالجزء عن الكل. يا رسول الله انك اطلت، انت يعني في السجدة كده طولت فيها قوي، انك اطلت. قال ان ابني ارتحلني، ان ابني ارتحلني، بخلاف الاحاديث الاخرى اللي يقول لك نعم البعير بعيركما، نعم الجمل جملكما، احاديث غير صحيحة. ولا النبي على الاطلاق يقول عن نفسه بانه جمل ولا بعير، ولا اعوذ بالله، حاشاه، وهو سيد الكل من المخلوقين، سيد البشر اجمعين. انما هنا أو ركب على ظهر زي ما اي احد بيركب كده، خدت بالك اهو. فقولوا له يا رسول الله اطالت، انك اطالت. قال ان ابني ارتحلني، ابني ام ركب على ظهري، ابني ركب ظهري ارتحلني، فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته. يعني ابني خلاني ساجد في السجدة دي، ام جاي اهو انبسط بذلك، ده طفل، وبعدين ام راكب ارتحلني على ظهري، ما حبيتش، كرهت انني اعجله، ان انا اقول له يلا عجل او اقلبه او كده، لا لا لا، لغايه ما يقضي حاجته ولا هينزل، فنزل لوحده، فقمت قايم. خدت بالكم معايا؟ فاقول ايه، حتى يقضي حاجته، لغايه ما هو انتهى وقضى حاجته. الحديث طبعا عند الامام احمد، عند الامام النسائي، وصححه النسائي في سننه، هو الحديث قصدي صحيح في سنن النسائي، لان الشيخ الالباني رحمه الله عليه في صحيح سنن النسائي حكم على الحديث بالصحه، وغيره ممن سبق. خلاصته ساقف عند هذا الحد لان وقت الحلقه قد انتهى، والى ان التقي بكم وبكن في حلقه قادمه ان شاء الله جل وعلا، فاقول لكم ونكون السلام عليكم وعليكم ورحمه الله وبركاته.
يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى ابدا ذلتنا يا رسول الله.